صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكال الذي أثاره الشيخ الأعظم، وهو أن الإمام تمسك باستصحاب الطهارة لإثبات عدم وجوب الإعادة، والحال أن زرارة بعدما رأى النجاسة سوف يتيقن بأن صلاته قد وقعت في النجاسة، فلا معنى لجريان الاستصحاب. بينا عدة أجوبة، انتهينا إلى الجواب الرابع عليكم السلام ورحمة الله، وذكرنا الجواب الرابع مضمونه ماذا كان؟ أن زرارة قال فرأيت فيه ثم صليت فرأيت، وتعبير فرأيت ما يدل على أنه رأى حتما النجاسة السابقة، وإنما رأى نجاسة يحتمل أنها تلك السابقة ويحتمل أنها شيء جديد. ومما يؤكد ذلك حذف الضمير، حيث قال فرأيت ولم يقل فرأيته أو فرأيتها. وعليه فالإشكال من أساسه مندفع. هذا كان الجواب الرابع، وفيه إن السياق يدل على أن مقصود زرارة رؤية نفس النجاسة السابقة، فإن الحوار كان ناظرا إلى نجاسة ظن بإصابتها سابقا، وعندما يقول صليت ثم رأيت فالمقصود رأيت ما ظننته سابقا. ومما يؤكد ذلك أن الشيخ الصدوق في العلل نقل الرواية مع الضمير، أي شنو؟ فرأيته، بطريق صحيح يعني. هذا بعد احتمال هواي يا شيخ. لا هواي ذكير هذا. شنو هو رأيته؟ ما يقول له رأيته. والأمر سهل. إيه بس يكون في احتمال، إحنا عقلاء متعارف واحد يبرزك. زين. و. مع غض النظر عن ذلك يمكن أن يقال بأن زرار قد حذف الضمير لا من جهة أنه يريد الإشارة إلى أني رأيت نجاسة، احتمل كونها غير السابقة، بل حذفه لشنو؟ احسن لوضوح المطلب، وأن المرئي هو ما سبق، حيث إن الحوار كان عن نجاسة مظنونة. ومما يؤكد أن متعلق الرؤية هو النجاسة السابقة بنحو الجزم استغراب زرارة، حيث حينما سمع من الإمام عدم وجوب الإعادة استغرب وقال لما ذلك، أي لما شنو عدم وجوب الإعادة. وهذا الاستغراب إنما يكون له وجه لو فرض أن زرارة شنو جزم بأن ما رآه الآن هو ما ظنه سابقا، أما إذا كان يحتمل كونه نجاسة جديدة فلا موجب لاستغرابه، لأنه يجري في حقه شنو استصحاب عدم إصابة النجاسة لثوبه إلى شو وقت إلى ما بعد الصلاة. فالاستغراب دليل على أن الزرارة جزم بكون المرء هو مظنون سابقا، هذا ولكن لا بأس، ولكن أحسن هذا ولكن يمكن دفع استغراب زرارة توجيه مو دفع، توجيه استغراب زرارة باحتمال أن فكرة الاستصحاب بعد لم تختمر في ذلك الوقت، أو لم تكن ثابتة من الأساس، وإنما اختمرت عندنا بعد شنو قرون. ايه والروايات وكذا بعد قرون. او يقال بان زرار استغرب من جهة انه كان يعول في دخوله للصلاة واستمراره فيها على ظنه بعدم الإصابة، وحينما رأى النجاسة بعينه زال ذلك الظن. وبالتالي لم يبقى مبرر لصحة الصلاة بعد فرض زوال الظن. ولذلك استغرب من الحكم بالصحة وعدم الإعادة. وعلى أي حال، الأجوبة الأربعة السابقة عن الإشكال كلها قابلة للتأمل، ويمكن أن يقال إن عجزنا عن حل الإشكال لا يشكل نقطة ضعف في دلالة الصحيحة على الاستصحاب، فلنكن عاجزين عن معرفة كيفية تطبيق الإمام للاستصحاب. إلا أن ذلك لا يضر بالكبرى التي قدمها الإمام عليه السلام لنا، وهي لا ينبغي نقض اليقين بالشك أبدا. فالكبرى المذكورة حجة، وإن كنا لا نعرف كيف طبقها الإمام على مورد الرواية. فالبحث المذكور إذن غير مهم بعد عدم شنو تأثيره على الاستدلال. وقد يقال بل هو مؤثر على الاستدلال، لأنه إذا لم يمكن تطبيقه الاستصحابي على المورد فلا بد من حمل الصحيحة على إرادة قاعدة اليقين، وبذلك تسقط عن الصلاحية للاستدلال بها على الاستصحاب. ويمكن أن يجاب بأن ذلك وجيه لو أمكنه، حملها على قاعدة اليقين، بيد أن ذلك غير ممكن لنكتتين: ألف، ما تقدمت الإشارة له سابقاً من أن حمل الصحيح على قاعدة اليقين يحتاج إلى أن نفترض أن زرارة قد حصل له اليقين بعدم النجاسة حينما مولانا كمل شنو فحص ولم يرى شيئا، والحال إن زرارة لم يفترض حصول اليقين المذكور له، فلعله حصل ولعله لم يحصل. وما دام زرار لم يفترض حصول اليقين فكيف يطبق الإمام عليه السلام قاعدة اليقين التي تتوقف على افتراض حصول اليقين عند فحص وعدم الحصول؟ تطبيق قاعدة اليقين نقطة ثانية، فرع حصول شك ساري إلى اليقين السابق، وفي مقامنا لا يوجد شك ساري إلى اليقين السابق، لأنه إذا حصل اليقين بعدم الإصابة متى حصل؟ قبيل الصلاة، فالشك الساري متى حصل إذن؟ لا بد وأن نفترضه قد حصل، لا بد وأن نفترضه قد حصل بعد الصلاة حين رؤية النجاسة. ومن الواضح في ذلك الحين يقطع ببطلان اليقين السابق، لا أنه شنو يشك، إلا إذا فسرنا جملة فرأيت بكون المقصود إني رأيت نجاسة، لا أجزم بكونها هي السابقة، ولكن من الواضح إننا لو ارتضينا هذا التفسير فأصل الإشكال لا مجال له، ويتعين آنذاك حمل الصحيح على شنو؟ استصحاب، بلا حاجة إلى إبراز نظرها إلى قاعدة اليقين. وقد يقال ما مطلب آخر، قد يقال مطلب آخر، وهو أننا إذا لم نعرف كيفية التطبيق الصحيحة على الاستصحاب فسوف يحصل ظن بل اطمئنان بوجود خلل لا تدل معه الصحيحة على كبرى الاستصحاب. ومن الواضح إن شهادة الراوي بإرادة الإمام بكبرى الاستصحاب وأنه أراد مضمون قاعدة، مضمون قاعدة شنو؟ ليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، إنما تكون حجة، لا تكون حجة إلا عند فقدان الظن بالخلل، أما مع المعارضة بالظن المذكور فلا تكون شهادته حجة، وبذلك تسقط الصحيحة عن الاعتبار. من باب فقدان شرط حجية شهادة الراوي بإرادة مضمون ما ذكره، وهذا ما ذكره السيد الشهيد قدس سره في التقرير، هذا المطلب الذي انقلته ذكره السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. في التقرير صفحة، إذا تردون تراجعون جزء 6 رقم 6 صفحة 50. ويمكن أن يجاب بأن ما ذكر وجيه لو فرض تزعزع النص في درجة ظهوره لا في مثل المقام الذي نرى فيه العبائر قوية السبك وواضحة المضمون، حيث قال عليه السلام لأنك كنت على يقين وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فلئن حصل هناك ظن بوجود خلل فذلك الخلل هو في نقصان ما نقله زرارة، كأن يفرض أن الإمام عليه السلام يريد أن يشير إلى الجواب الذي ذكره الشيخ الآخوند أو الأعظم الأنصاري، كأن يريد عليه السلام أن يقول إن الاستصحاب يجري في حقك، وما دام يجري في أنت محرز للطهارة، والشرط هو الإحراز. هذا على جواب آخر. أو يريد أن يقول ما دام يجري الاستصحاب فيوجد في حقك حكم ظاهري بالطهارة، وهو يقتضي الإجزاء. إنه إذا كان هناك ظن بالخلل فهو ظن بالخلل على هذا الوزان وما شاكله، ومثل هذا لا يؤثر علما على دلالة الصحيحة على كبرى الاستصحاب. لماذا؟ وأما الظن بالخلل، هاي فشي زايد قاعد أقول في أصل دلالتها على كبرى الاستصحاب فهو بعيد جدا لترابط وقوة لفظها. زين، هذا انتهى. غد ان شاء الله بحوله وقوته عز وجل عنوان بحثنا هكذا، فتشي جانب بقية فقرات الصحيحة. يعني الآن انتهينا من الفقرة الثالثة، ننتقل إلى بقية الفقرات حتى نصل للسادسة، الفقرة الرابعة والخامسة نصل للسادسة. اللهم صل على محمد وآل محمد.